بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
استمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها بأحكام السجود، ولا زال حديثه متصلا بسابقه حول أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة المستمعين في هذا اللقاء وهذا المجلس العلمي من سلسلة مجالس أحكام السجود، ولا زلت معكم في سجود السهو وفي أواخره إن شاء الله تعالى. فكما أخبرتكم آنفا منذ فترة أن سجود السهو له ثلاثة أسباب، أن سجود السهو له ثلاثة أسباب. السبب الأول النقص، وقد تحدثت بما تيسر وما فتح الله حول النقص وكيف يجبر النقص ومتى يكون سجود السهو. السبب الثاني الزيادة، والزيادة لا يزال الحديث فيها وكيف تكون سبب ومتى لا يلتفت للزيادة. والسبب الثالث وهو الباقي إن شاء الله للحلقات القادمة، وهو الشك، وهو دقيق يحتاج إلى فهم، ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة يكون الحديث حوله. أما الزيادة التي هي لا يزال البحث جاريا حولها في الصلاة، فقد ذكرت في لقاءات ماضية أن الزيادة قد تكون من جنس الصلاة، وقد تكون الزيادة قولية، وقد تكون فعلية، وقد تكون الزيادة من جنس الصلاة وتكون الزيادة من غير جنس الصلاة. الزيادة من جنس الصلاة على نوعين، إما أقل من ركعة أو زيادة ركعة. زيادة أقل من ركعة تم الحديث عنه في اللقاءات الماضية، مثل أن يركع ركوعين أو يسجد سجدتين. والزيادة الثانية، النوع الثاني، زيادة ركعة كاملة في الصلاة، فقد يخطئ المصلي فيزيد ركعة كاملة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود لما صلى مرة خمس ركعات فزاد عليه الصلاة والسلام ركعة كاملة، ونبهه الصحابة رضي الله عنهم بعد الصلاة فجبر هذا الخلل بسجدتي السهو. والمصلي هنا المراد الزيادة سهوا، لأن الزيادة عمدا عالما ذاكرا متعمدا تبطل الصلاة. إذا زاد المصلي ركعة ذاكرا عالما متعمدا بطلت صلاته ولا سجود السهو عليه، لأن لا يشرع سجود السهو، لأن أصل الصلاة أصلا بطل. وسجود السهو لجبر النقص أو لتصحيح الخلل الناتج عن سهو أو نسيان. أما من زاد عامدا أي ليس ساهيا، عالما أي غير جاهل، ذاكرا أي غير ناس، فهذا تبطل صلاته. فالحديث في من زاد ركعة سهوا، فما حكمه؟ اختلف الفقهاء لمن زاد ركعة. ثم ذكر بعد السلام أو قبل السلام هل يسجد للسهو أم لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تصح الصلاة ويصحح الخلل بسجدتي السهو، وهذا واضح في حديث عبد الله بن مسعود، الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما نبه بعد السلام سجد سجدتين بعدما سلم، ولم يأمر بإعادة الصلاة، إنما أقر الصلاة لما صلى الظهر خمسا، وصحح هذا الخلل بسجدتي السهو. فدل هذا على أن المصلي إذا زاد ركعة سهوا ثم تنبه في أثناء الصلاة أنه زاد ركعة، أو تنبه بعد السلام يقينا أنه زاد ركعة، جبر بسجدتي السهو. ففي أثناء الصلاة إذا تذكر أن في الركعة هو الآن الخامسة أو الرابعة في الرباعية في الثلاثية مثل المغرب، أو خامسة في الرباعية في الظهر والعصر، فعلم يقينا وهو في الخامسة في التشهد أن زاد ركعة، فحينئذ يسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. لماذا؟ لأنها هنا زيادة، والزيادة في الصلاة سجدتي السهو تكون بعد السلام، والنقص يكون سجود السهو لها قبل السلام. فهذا في الزيادة من جنس الصلاة، إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة. والصلاة أيضا قلنا صحيحة، لأنه لم يقصد هنا نعم أن يزيد، إنما أتى هذا عن يعني سهو، أتى عن سهو ولم يأتي عن عمد. أما النوع الآخر من أنواع الزيادة، زيادة الأفعال من غير جنس الصلاة، وزيادة الأفعال من غير جنس الصلاة تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. زيادة أفعال من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة، والنوع الثاني زيادة أفعال من غير جنس الصلاة غير مبطلة للصلاة. وهذا مهم جدا حتى يعرف المصلي متى تبطل صلاته فيعيدها ويصححها، ومتى لا تبطل فيصححها بسجدتي السهو. النوع الأول زيادة الأفعال المبطلة للصلاة من غير جنس الصلاة، هذه إما أن يفعلها المصلي عمدا، وإما أن يفعلها سهوا. زيادة من غير جنس الصلاة إذا كانت مبطلة، متى تكون مبطلة؟ إذا كانت حركات كثيرة متوالية من غير حاجة، لا يحتاج لها، فيعمل حركات كثيرة مثلا يحرك يده كثيرا، أو يعبث بلحيته كثيرا، أو يعبث بالهاتف يدخله ويخرجه ويفتح الهاتف ويشوف المتصل ومن الذي اتصل، ويقرأ الرقم ويقرأ الاسم وهو في صلاة، هاي حركات متوالية كثيرة متعمدة من غير حاجة. فمثل هذه قديما مثل لها العلماء بالحركات الكثيرة، كان يمشي في الصلاة مشيا لا يحتاجه من غير حاجة متعمدا، أو يتحرك كثيرا كثيرا حركات كثيرة متوالية متعمدة، هذا قالوا تبطل صلاته ولا يشرع له سجود السهو، لأن لا يمكن هنا تصحيح الصلاة بسجود السهو، وإنما يعيد الصلاة مع التوبة، يعيد الصلاة مع التوبة. أما الحالة الثانية أن يزيد أفعال من غير جنس الصلاة سهوا ولا يريدها، لكنه سهى فزاد زيادة من غير جنس الصلاة، لكنه الزيادة هذه غير مبطلة، ولا هنا لم يفعلها عمدا، فاحتاج هنا عفوا زيادة فعلها لكن متوالي لكن سهوا، مثل يحرك مثلا يعبث بساعته قليلا سهوا، أو لا عبث بلحيته سهوا. فهذا الساهي اختلف العلماء هل تبطل صلاته هنا وعمل حركات كثيرة متوالية. الصحيح أن لا تبطل إذا كانت متوالية ولو سهوا، وقال بعض أهل العلم أنها تبطل ولو كانت سهوا لأنها زيادة من غير جنس الصلاة. فعلى كل حال ينبغي في مثل هذا أن يترك مثل هذا التصرف، وأن لا يلجأ له المصلي احتراما للصلاة وابتعادا عن خلاف العلماء حتى تصح صلاته. فليست الصلاة محل لعب وكثرة حركات، إنما هي محل خشوع. النوع الثاني زيادة أفعال من غير جنس الصلاة لكنها غير مبطلة، هي ليست من جنس الصلاة لكنها غير مبطلة، مثل الأم وهي تصلي اضطرت تحمل بنتها مثلا ما عندها حد، والبنت تصيح أو تبكي فاضطرت تحملها. هاي أفعال ليست من جنس الصلاة، أفعال ليست من جنس الصلاة مثل هاي أمور. أو الشخص يصلي وفي أثناء الصلاة مثلا اضطر يخلع حذاءه، كان يصلي بالحذاء مثلا فاضطر يخلعه هو في أثناء الصلاة. فمثل هاي الأفعال هي التي يقول الفقهاء أفعال من غير جنس الصلاة، وهذه على حالتين، على حالتين. الحالة الأولى أن تكون الأفعال قليلة متوالية أو كثيرة لكن غير متوالية، وطبعا هنا يفعلها عمدا. قليلة متوالية مثل حمل الطفل في الصلاة، هي قليلة ومتوالية. أو تكون كثيرة غير متوالية، مثلا فيها إذا اضطر أن يحمل شيئا معه، أو اضطر قليلة غير متوالية مثل خلع النعل، كثيرة غير متوالية مثل حمل الطفل في الصلاة لأنه يحتاج يشيل ويحط، وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء في مثل هذه يقولون هنا في الزيادة التي ليست من جنس الصلاة وتكون قليلة متوالية أو كثيرة غير متوالية، يقولون هذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، ولا يشرع لها سجود السهو لأنه فعلها عمدا، احتاج لها، احتاج أن يفعلها ففعلها عمدا. وهذه القليلة المتوالية مثل فتح الباب بخطوة أو تقدم خطوة خطوتين للسترة، أو اضطر يأخذ يمين قليلا خطوة خطوتين ليفسح الطريق للناس، هاي قليلة متوالية لا تبطل الصلاة. أو كثيرة غير متوالية مثل حمل الطفل، وقالوا لا تبطل الصلاة لأنها قليلة وقد يحتاج لها الإنسان وليس فيها سجود سهو. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو في مثل هذه الحالات، وهذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما وهو حامل أمامة ابنة بنته، وهي أمامة بنت زوج ابنته وهو أبو العاص، وأمامة وأبو العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل وهو يحمل أمامة بنت زينب، فصلى وهو يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود وعاد للقيام عاد حمل أمامة. فمثل هذه لم يسجد للسهو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث عائشة لما جاءت تدخل والباب مغلق مشى قليلا وفتح الباب. فقالوا مثل هذا إذن أفعال من غير جنس الصلاة فعلت عمدا لحاجة أو قليلة متوالية أو كثيرة غير متوالية لا تبطل الصلاة، مثل لو حط طرق عليك الباب أنت تصلي اضطريت تفتح الباب بخطوة أو تتقدم خطوة إلى السترة، وهي لا تحتاج سجود سهو. الحالة الثانية أن تفعل الأفعال القليلة سهوا، الحالة الأولى قلنا عمدا يفعلها، الحالة الثانية يفعلها سهوا، أفعال قليلة من غير جنس الصلاة، يعني قليلا لعب بساعة شوي أو حمل هاتفه ووضعه في جيبه أو حطه على الأرض سهوا أو عبث قليلا بلحيته سهوا. هذه الحالة هل فيها سجود سهو؟ اختلف العلماء، منهم من يقول فيها سجود سهو والصلاة صحيحة، منهم من يقول ليس فيها سجود سهو والصلاة صحيحة، لأن هاي الحركات القليلة سهوا في الصلاة مما تعم بها البلوى، ولو كان فيها سهو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو منها إنسان في الصلاة، واحد شوي حك إذنه أو حك أنفه أو عدل غترته طور يعدلها وهو في الصلاة سهوا، سهوا عبث بلحيته، سهوا عبث بساعته، نسي هو في الصلاة. فمثل هاي الحركات القليلة سهوا قالوا لا تبطل الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة، وقالوا ليس فيها سجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسجد. لكن لو سجد المصلي، يعني سهى المصلي وأتى بحركات قليلة سهوا من غير جنس الصلاة، لو سجد للسهو أحيانا لا بأس، لأن عندنا عموم الأدلة، عموم الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث لكل سهو سجدتان، وحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولكن هل نلزمه بها؟ لا، لأن الحركات القليلة سهوا مما يشق التحرز منها، ولو أوجبنا لها سجود السهو لكثر سجود السهو لها. فهذا هو التفصيل في الزيادة من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة في الأفعال أو في الأقوال كما مضى. ويبقى إن شاء الله الشك وسجود السهو، نتركه إن شاء الله للقاء القادم بعون الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالين.
نعم.
السؤال أول شيخ، إذا أنا مثلا مش مقيم، مثلا بروح أبو ظبي وبروح مثلا ناوي من فترة أني بروح اليوم الفلاني وبرجع اليوم الثاني أو اليوم الثالث، بتم يوم أو يومين يعني، طلعت من بعد أذان العصر وما صليت العصر في المنطقة اللي أنا فيها، يعني قلت بصلي إياه في الطريق أو أني بوصل هناك وأنا متأكد أني بوصل قبل خروج الوقت، فهل إذا في الطريق يعني بعد مسافة القصر، هل إذا صليت في الطريق بعد مسافة القصر هل يعني في حقي أني أقصر أم أصلي كاملا، أو إذا وصلت لأبو ظبي مثلا قبل خروج الوقت فهل الواجب في حقي ماذا، أصليها قصرا أم أربع ركعات يعني
من الشارقة ذهب؟
أي نعم
إن شاء الله.
يعني دخل أصلا قبل ما أطلع يعني
أذن. واضح محمد، واضح.
نعم. السؤال الثاني شيخ بخصوص السترة في الصلاة أو في المسجد.
نعم.
يعني أنا أشوف يمكن في يعني بعض الأخوة أو بعض الناس يتشددون فيها، فهل الخطوط الصفوف هذه تعتبر سترة؟ يعني هل يحق لي أصلي أي مكان واعتبر الخط اللي أمامي سترة للصلاة؟ هل يعني هل هي مسألة خلافية أم قولا واحدا؟ لو الشيخ يوضح جزاه الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. خابيد تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، بالصلاة الاستخارة.
نعم.
لها وقت معين يعني في أوقات معينة لها، ولا ممكن الواحد يصليها في أي وقت؟ الشيء الثاني طال عمرك بالنسبة للدعاء، الالتزام بنص الدعاء أو يعني بإمكان الواحد يدعي أي دعاء يعني، ولا لازم نلتزم بالنص؟ شيء ثاني لو سمحت، طال عمرك طالع من أبو ظبي ورايح للعين، صليت الظهر بعد الوتبة، الناس تجمع وتقصر، أنا توقعت أني أنا أوصل على صلاة العصر أو قبل صلاة العصر حتى، فما جمعت، صليت معهم هم كانوا قاصرين، أنا بعدين كملت الركعتين وتوكلت، ولما وصلتني وصلت قبل صلاة العصر بالوقت وصليت يا جماعة، فشو كان المفروض أسوي يعني؟
إن شاء الله.
هل اللي أنا عملته صحيح ولا لا؟ كان لازم أني ألتزم معاهم وأقصر وأجمع.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير حميد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يكرمك، دخلت صلاة الجماعة وفي مصلين يصلوا بين السواري.
نعم.
إذا كان معايا شخص آخر هل أنا أصف صف جديد غير اللي بين السواري أو نلتحق مع المصلين اللي بالسواري؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله.
السلام الله.
جزاك الله خير أبو عمر. نعم. نجيب فضل الشيخ السيد أبو محمد. فضل الشيخ يقول ذهب من أبو ظبي من الشرق إلى أبو ظبي يوم أو يومين، فيقول فضل الشيخ خرجت العصر بعد دخول وقت العصر، في الطريق فضل الشيخ يقول هل يجوز لي الجمع والقصر أو هل يجوز لي القصر يعني قصر العصر؟ وإذا يقول وصلت إلى أبو ظبي هل يجوز لي أيضا القصر أن أقصر صلاة العصر؟ لأن خرجت، يقول خرجت ووقت العصر قد دخل.
نعم، طالما أنك في الطريق أدركتك الصلاة وأدركك الوقت، ولو كان الأذان أذن ولما تحركت لازلت في البلد، فيجوز لك القصر في الطريق إذا قلنا أن هذه المسافة عرفا تعتبر من السفر، لأن لما دخلت في السفر صحت في حقك أحكامه، ومن ثم جاز لك القصر وهذه الرخصة. ولو وصلت إلى أبو ظبي وصليت أيضا لك القصر، لأنك ستعود وذاهب لقضاء حاجة وسفر، فلو صليت هناك أيضا يجوز لك القصر سواء كان في الطريق أو هناك. لكن لو توقفت هنا قبل أن تغادر بنيان مدينتك وصليت، فوجب عليك الصلاة والتمام الأربع ركعات، لأنك لم يبدأ في حقك بعد رخص السفر. هذا هو الجواب.
نعم. أيضا هو الشيخ يقول بالنسبة للسترة، هل يقول خطوط أو الصفوف يعني تعتبر سترة؟
نعم، الخطوط لا تعتبر سترة، ولا يصح فيها حديث أن الخط هذا سترة، والأحاديث واضحة منها إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني السرج الذي يوضع على البعير أو الحصان، له خشبة بارزة تقريبا تأتي نصف الذراع أو عفوا نصف اليد من الأصابع إلى المرفق، بقدر ما نقدر نمثل اليوم دبة الماء الصغيرة، المسافة الصغيرة هذه، فلا بد تكون السترة بهذا الارتفاع أقل شيء. أما الخطوط فلا تكون سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزع العصا صغيرة، فكان إذا أراد أن يصلي وضعها في الأرض وغرزها وصلى إليها. ومن يتتبع السترة لا يقال عنه متشدد، بل هذه هي السنة، ولأن هذه السترة تحفظ صلاتك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولذلك قال بعض الفقهاء بوجوبها لقوله إذا صلى أحدكم فليستتر، وإن أراد أحد أن يمر فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين أي الشيطان، لأن كل إنسان معه قرين، ولذلك إذا وضعت سترة ما تترك أحد يمر بينك وبين سترتك وموضع سجودك. فهذه دلالة على أهمية السترة ومكانتها، ولما يضع الإنسان السترة يحفظ صلاته ويريح الناس يمرون من ورائها. ولذلك في ألفاظ الحديث: ولا يبالي من مر وراء ذلك، أي وراء ذلك يعني السترة أو مؤخرة الرحل، لأن خلاص السترة كانها إعلام، كأنك تقول للناس أنا أصلي وهاي حدودي، فأنتم مروا من الخلف. فتتبع السترة متروب واطلبوا. كان الصحابة يتتبعون السترة في المسجد، الأعمدة أو أي جدار. حتى ابن عمر كما في أثر نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر إذا لم يجد إلى السترة في سبيلا يقول لي: ولني ظهرك. شوف كيف، يعني أنت سترتي لا تحرك، ولني ظهرك. فكان يصلي وراء مولاه ابن نافع في المسجد، فالصحابة كانوا يحرصون عليها يتبعونها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خبرتكم يحمل معه العنزة لتكون سترة له في الصلاة. هذا هو الجواب. نعم.
لخ عبيد فضل الشيخ سأل عن صلاة الاستخارة، يقول: هل لها وقت معين؟
صلاة الاستخارة لها وقت، وهو إذا هم الإنسان بالأمر، يعني عزم على الشيء، كما جاء في حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فإن شاء الله
فضل الشيخ نجيب بعد الفاصل إن شاء الله،
لن تحتاج تفصيل
إن شاء الله. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، سؤال لخ عبيد سأل عن صلاة الاستخارة، هل يقول لها وقت معين أو نصليها في أي وقت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه وبعد. صلاة الاستخارة يبدأ وقتها منذ أن يهم الإنسان بعمل ما، أو أن يعزم على فعل شيء ما، كزواج أو سفر أو بيع أو شراء. فإذا هم واستشار واتضح له فعل الشيء صلى ركعتين ثم أتى بالدعاء بعد السلام، فهذا هو وقتها. ويجتنب أوقات النهي إلا إذا كان في حالة عجلة لا يمكن أن يؤجل. أوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح ورمحين، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو قبل وقت الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء. فهنا لا يستخير أفضل، اللهم إلا إذا كان مستعجلا مثل بعد صلاة العصر وجد سيارة ولا يستطيع أن يؤخر، لابد يتخذ فيها قرارا بالشراء أو لا، فهنا يصلي، لأن إذا أخر الاستخارة ضاعت عليه الصفقة مثلا، وحينئذ تكون من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب من الصلوات تفعل ولو في وقت النهي، كما لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر يريد أن يجلس يقرأ القرآن، هذا وقت نهي، لكن لا بد يصلي تحية المسجد، لأن هذا مستثنى من الصلوات من وقت النهي، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالصلوات ذوات الأسباب. وغير ذلك فالأفضل أن لا يصليها في وقت النهي، بل متى عزمهم، ولا يخصصها بوقت النوم. بعض الناس قبل ما ينام يستخير حتى يرى رؤيا، لا تربط الاستخارة بالرؤيا في المنام. إن وجدت الرؤيا وأتت بعد الاستخارة فهذا جيد، يعرضها على معبر، قد يفتح له الله عز وجل في الرؤيا يفعل أو لا يفعل. وإن لم توجد فالسنة في الاستخارة العزم على الشيء ثم المضي فيه، أو الاستخارة في الابتعاد عن الشيء ثم تركه وعدم المضي فيه. فهذا بالنسبة لوقتها. نعم.
أيضا فالشيخ سأل عن الدعاء، الدعاء يقول هل الالتزام بالنص الوارد في الحديث أو يدعو؟ فالشيخ يقول بأي دعاء؟
نعم يلتزم بالنص، لأن هذا النص توقيفي وهو ذكر والدعاء، فلا يزيد عليه ولا ينقص منه، يحفظه ويقوله، وإن لم يكن يحفظه فلا مانع أن يقرأ من ورقة أو من كتاب أو من الهاتف اليدوي، يكون النص الصحيح الثابت في السنة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي مثلا شراء السيارة بثمن كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أيضا شراء السيارة بثمن كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم بعد ذلك دلني على الخير ورضني به فاصرفه عني واصرفني عنه. فإذا أتى بالدعاء إلى آخره بعد ذلك يمضي إن دعا ليمضي، أو يمتنع إن دعا أن يمتنع. لكن إن كان لا يحفظ الدعاء وهو مستعجل يقرأ من ورقة أو من كتيب، وإن كان لا أميا لا يقرأ ولا يحفظ فيلقن، يقال له قل اللهم إني أستخيرك بعلمك فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، وإن لم يجد أحد يلقنه كبير في السن لا يحفظ لا يعرف الدعاء، حينئذ يقول ما تيسر، يدعو بما تيسر، يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر من الألفاظ، اللهم اختر لي، اللهم وفقني أستخيرك، وفقني يسر لي. هاي أضعف الحالات، آخر الحالات في حالة عدم القدرة على الحفظ ولا القراءة.
أيضا فالشيخ يقول يعني خارج من أبوظبي إلى العين، يقول صلى الظهر في الطريق وجد جماعة يصلون الجماعة وقصرها، يقول لم أجمع ولا مقصر لأني سأصل إلى العين قبل صلاة العصر، يقول هل فعلي صحيح؟
أو قال أنه صلى الظهر قصرا،
صلى الظهر فالشيخ
قصرا نعم ثم أجل العصر.
أجل العصر لم يجمع.
نعم. بالنسبة للقصر فالفقهاء مختلفون فيه هل هو واجب أم لا، والظاهر أنه واجب في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالقصر، وكانت هي الصلاة فوقرت في السفر وزيدت في الحضر، فالمصلي في السفر لا يتم يقصر، صدقة تصدق الله بها كما جاء في الحديث فاقبلوا من الله صدقة، فأمر بها. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يتم الصلاة، بل دائما يصلي قصرا، فدل على أن المصلي لا يتم، فصلاتك الظهر ركعتين صحيح. أما الجمع فليس بواجب، الجمع فيه سعة، إن وجد الإنسان الجمع أفضل وأريح لجمع، وإن وجد سعة يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر جاز له ذلك، فأنت كان يجوز لك الجمع. وإذا وصلت مدينة العين ولو كان بعده وقت العصر لا تعيد الصلاة خلاص، لأنك أديت الفرض المطلوب عنك فسقط عنك، ولما أخرت لأنك تعلم ستصل مع أذان العصر أو مع صلاة العصر فحبيت أن تصليها مع الجماعة فهذا أيضا جائز لك، وهذا أيضا جائز، فلو الرخصة أريح وأسهل لك لو فعلته كان يجوز، ولكنك اخترت الثاني وهذا جائز إن شاء الله. المهم أنك قصرت الظهر، هذا هو المهم في اتباع السنة. نعم.
أبو عمر فالشيخ سأل عنه، يقول دخلت المسجد ووجدت جماعة يصلون بين السواري، يقول هل أصف معهم إذا كان معي يعني شخص دخل معي، هل أصف معهم أو أبدأ صف جديد؟
نعم، ما هي المشكلة في الصف بين السواري؟ أولا ننتبه إلى مسألة مهمة، إذا كان المسجد صغيرا أو المصلين كثر والمسجد كبير لكنه يمتلئ ويصلون في الخارج في الحر، فحينئذ نصف ولو بين السواري خلاص، لأنه صارت حالة ضرورة أو حاجة. لكن إذا كان المسجد كبيرا والصفوف أقل ومهما أتى ناس لن يصف أحد في الخارج أو في الحر، بل يتسع المسجد، حينئذ نجتنب السواري لا نصف بينها. لماذا؟ لأنها تنافي المطلوب شرعا من الصف. وما المطلوب من الشرع من الصف؟ المطلوب شرعا من الصف شيئان. الشيء الأول تتمة الصفوف، الأول فالأول، كلما اكتمل صف نصف صف ثاني. والشيء الثاني رص الصفوف، هذه هي صفوف الملائكة عند ربها. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بهذه الميزة، تصفف الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها، كما جاء في الحديث الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول يترصون فيها، يترصون في الصف. هذا هو الوصف الأول لتتمة الصفوف أو رص الصفوف، وهو أن يتم الصف الأول. والوصف الثاني التراص، لا بد من هذين الوصفين في صفوف الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذه نعمة كبيرة، يعني معناه لو ما تمت الصفوف ما تراصت نفقد هذه النعمة. صلاة الله وصلاة ملائكته، صلاة الله على العباد الرحمة بهم والمغفرة لهم، وصلاة الملائكة على العباد الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، والملائكة مجاب الدعوة، لذلك لا نخسر هذا. فالسواري تفقدك هذه النعمة، تفقدك هذه الصفة، رص الصف وإتمام الصف، لذلك ترى الصف ممزقا مقسما مقطعا إربا إربا، جماعة في اليمين، جماعة في النص، جماعة في الشمال شوي منه، فتجد الصف ممزق. وليس هذا هو الصف المطلوب شرعا، ولا هو الصف الذي تصف به الملائكة عند ربها. وقلت لكم أن رص الصفوف له صفتان، أو الصف الشرعي له صفتان: التتمة بحيث ليس فيه فرجة، الأول ثم الذي ثم الذي، والتراص بين المصلين، كما في حديث البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيننا في الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا واجب الإمام قبل أن يكبر، يلتفت للمصلين: اعتدلوا، يأمرهم بتسوية الصف، يأمرهم برص الصف، ليس فقط يقيم الصلاة ويعطيهم ظهره ويكبر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما رأيت سمعتم في حديث البراء يدخل أو يأتي بين الصفوف يمسح مناكبنا وصدورنا، يعني حتى تستوي. فلذلك هاي واجب الإمام، ما يتركهم يصفون بين السواري، يسوي الصفوف ثم يستقبل قبلة فيكبر. وإذا دخلت إذن والمسجد فيه سعة ومكان كبير وفي صف بين السواري، فهنا هل تصف مع الصف؟ هذا القول موجود أنه يتحمل الإثم أول من صف بين السواري، والرأي الآخر أنك تصف خلف هذا الصف، وهذا أراه هو الأقرب والأصوب، لأن الصف الشرعي هو الذي يتم وهذا لم يتم، فالأفضل أن أصف الخلف، خف السلف اللي بين السواري المقطع، وذاك سيكتمل وسيأتي من يصف معي، وهو الصف الشرعي الصحيح الذي تصفه الملائكة عند ربها. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وأشكر أخ السائل على هذا السؤال الجميل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.